أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت ثلاث الأعيان النجسة التي توجد لها بعض المنافع النادرة المحللة. الكلام يقع في أن هذه المنافع النادرة المحللة للأعيان النجسة هل توجب صيرورة الأعيان النجسة مالا أو لا؟ قلنا أن المصنف قال لأنها قد توجب ذلك وقد لا توجب ذلك لاختلاف الموارد. في بعض الموارد نجد أن المنافع النادرة توجب صيرورة العين النجسة مالا، وإذا صارت مالا كما قلنا تترتب عليها كل أحكام المالية. وفي بعض الأحيان قد لا توجب صيرورتها مالا. في هذه الحالة، أي في الحالة الثانية وهي عدم صيرورة الأعيان النجسة مالا، هل يثبت حق الاختصاص فيها الناشئ من الحيازة أو من كونها قبل فقدان المالية ملكا لهذا الشخص، هل يثبت حق الاختصاص بها أو لا؟ المستشكل وغير المستشكل لم يستشكلوا في المصنف وغير المصنف لم يستشكلوا في ذلك، فإن الظاهر منهم هو ثبوت مثل هذا الحق في الأعيان النجسة. وحق الاختصاص لا إشكال في ثبوته وإن كان منشأه مختلف فيه، لكن أصل حق الاختصاص ثابتا في هذه الأعيان النجسة بلا إشكال. ثم بعد ذلك طرح المصنف هذا الفرع، وهو أن هذا الحق الثابت بلا إشكال هل يجوز المعاوضة عليه أو لا؟ هل يجوز الصلح عليه أو لا؟ المصنف فصل بين المصالحة، أو في البداية لم يفصل، ذكر أن المصالحة جائزة على هذا العوض، سواء كانت المصالحة على هذا الحق سواء كانت المصالحة بلا عوض أو كانت شنو مع العوض. والكلام يقع في الفرع الثاني، أي في المصالحة على هذا الحق مع العوض، هل هذا جائز أو لا؟ منشأ الإشكال في صحة مثل هذه المصالحة هو احتمال أن العوض المبذول يعد ثمنا للعين، فيدخل حينئذ تحت عنوان السحت الذي ذكرته الأدلة وقالت أن ثمن الميتة مثلا سحت، أو ثمن العذرة سحت، أو ثمن الخمر سحت، وهكذا بقية الأعيان النجسة. فإن العوض المبذول بأزاء هذا الحق قد يقال بأنه مبذول بأزاء العين النجسة، فيكون سحتا ويكون بالتالي حراما. منشأ الإشكال هو هذا، لكن المصنف في بداية كلامه رفع هذا الإشكال وقال أن الظاهر هو صحة مثل هذه المصالحة كالمصالحة بلا عوض. والسر في ذلك هو أن العوض لا يعد ثمنا للعين النجسة أصلا، لا يعد ثمنا للعين النجسة، وإنما هذا العوض في الحقيقة مبذول في واقع الأمر بأزاء إسقاط الحق الثابت لزيد بالنسبة إلى هذه العين النجسة. فالعوض ليس مبذولا بأزاء العين، وإنما هو مبذول بأزاء إسقاط الحق الثابت للشخص بلا إشكال، وحينئذ لا يعد ثمنا للعين النجسة حتى يكون سحتا. فإذا لم يكن كذلك فالمصالحة حتى مع العوض تكون جائزة. ثم أيد المصنف كلامه بنقل كلمات بعض العلماء، إلا أنه بالنتيجة يستشكل في صحة هذا الصلح مع المعاوضة. انتهينا إلى هذه النقطة، فقال أن الإنصاف أن الحكم في المقام مشكل، ومقصود من الحكم في المقام هو ما حكم به سابقا من صحة المصالحة حتى مع العوض. الآن يقول أن هذا الحكم مشكل. لم يبين المصنف وجه الإشكال في ذلك، لكن يمكن أن يبين وجهان في ذلك. الوجه الأول ما أشرنا إليه من احتمال أن يكون العوض المبذول في المقام يعد عرفا ثمنا المن ثمنا للعين النجسة. فإذا عد عرفا ثمنا للعين النجسة لا إشكال في ماذا؟ في حرمته. لماذا؟ لأنه يكون السحت، والأدلة قالت أن ثمن العذرة أو ثمن العين النجسة سحت. هذا الاحتمال هو الذي يجعل المصنف يستشكل في صحة الحكم في صحة المصالحة مع العوض على هذا الحق. فإذا من شأن الإشكال هو هذا، هو احتمال أن العين أن المال والعوض مبذول بأزاء العين عرفا، بحيث العرف يعد هذا المال مبذول بأزاء العين فيكون شحتا. هذا احتمال. احتمال المقابل لهذا الاحتمال هو لا، أن العرف لا يعده ماذا مبذولا بأزاء العين، فعلى الاحتمال الأول يستشكل في صحة المصالحة، وعلى الاحتمال الثاني المصالحة تكون صحيحة. فإذا وجود هذين الاحتمالين بلا ترجيح أحدهما على الآخر يوجب أن المصنف ماذا يستشكل في صحة هذه المصالحة مع العوض. هذا الوجه الأول بالإشكال. الوجه الثاني للإشكال هو أن يقال بأن الأدلة ليست مخصوصة بما دل على أن ثمن العين النجسة سحت أو من السحت، بل يوجد عندنا من الأدلة ما هو أعم من ذلك، يعني لا يحرم فقط المعاوضة على العين النجسة، حتى يقال بأن العوض في المقام لا يعد عرفا ثمنا علما للعين النجسة. من الأدلة رواية تحف العقول وأمثال رواية تحف العقول التي تنهى عن جميع التقلبات في الأعيان النجسة، وعن الإمساك وعن جميع التقلبات. ومن الواضح أن هذا العنوان يشمل محل الكلام، لأن المصالحة مع بذل العوض ولو كان هذا العوض مبذولا بأزاء حق الاختصاص يعد تقلبا في العين النجسة، يعد نوعا من التقلب ونوعا من إمساك العين النجسة. فإذا عد كذلك حينئذ تشمله رواية تحف العقول الدالة على عدم جوازه وعلى حرمته. رواية تحف العقول لا تحرر فقط بذل العوض بأزاء ماذا بأزاء العين النجسة، ليس فيها هذا العنوان أصلا، وإنما الموجود فيها أكله وشربه وبيعه وشراؤه وجميع التقلبات فيه. هذا النوع من المعاملة وهي المصالحة مع العوض، هذا وإن فرضنا أن المال لا يعد مالا وعوضا للعين النجسة، لكنه بالنتيجة يعتبر نوعا من التقلب في ماذا في العين النجسة، نوعا من استعمال العين النجسة، نوعا من الانتفاع بالعين النجسة، فيكون مشمولا برواية تحف العقول. وإذا كان مشمولا لها فحينئذ الأدلة رواية تحف العقول تنهى عن مثل ذلك. فإذا لعل هذا هو وجه الإشكال بنظر المصنف. ضعف سندا، بل هو ضعف سندا، لكن المصنف يرى أنها مجبورة بالعمل بعد الشهرة. سابقا قدر أن رواية تحف العقول مجبورة بالشهرة، والمصنف يؤمن بهذه المسألة كبرويا وصورويا، يعني يؤمن بها كبرويا وهي أن الشهرة جابر لضعف السند، وصورويا في المقام هو أن المشهور عمل بهذه الرواية فحينئذ يكون جابرا لضعف سندها. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم. ثم يبين المصنف طريقة للتخلص من الإشكال في المصالحة مع العوض، وهو أن يبذل المال بأزاء رفع يده عن العين النجسة. يقول هذا لا بأس به، أن يبذل هذا المال بأزاء رفع يده عن العين النجسة. هذا زيد له حق الاختصاص في هذه العين النجسة، حينئذ يمكن لعامر أن يبذل المال بأزاء رفع يده عن العين النجسة. فإذا رفع يده عن العين النجسة يجوز لذاك ماذا استعمال هذه العين النجسة في تلك الفوائد النادرة المحللة. يقول هذا شيء لا بأس به، لا يدخل تحت عنوان السحت، لأن الثمن ليس مبذولا بأزاء العين كما هو واضح في المقام، وإنما هو بذل بأزاء رفع اليد عن العين النجسة. كما أنه لا يعد ماذا لا يعد نوعا من التقلب مثلا في الأعيان النجسة، فعليه هذا النوع من الحال يكون حلا مقبولا وصحيحان. ويقول المصنف أن هذا نظير ما إذا بذل المال بأزاء رفع يده عن الأمكنة المشتركة، الأمكنة المشتركة التي يثبت له حق الاختصاص فيها إذا سبق غيره إليها، هنا أيضا يجوز أن يبذل المال بأزاء رفع يده عن هذا الحق. فبذل المال بأزاء رفع اليد عن الحق لا إشكال فيه بنظر المصنف. هذا الفرع اللي ذكر المصنف يرجح لنا الاحتمال الأول في بيان وجه الإشكال، إشكال المصنف يرجح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني، يعني يرجح الوجه الأول على الوجه الثاني. ليش؟ لأن بناء على هذا الوجه قد يقال بأن الوجه الإشكال بنظر المصنف ليس هو الثاني، والسر في ذلك أن التقلبات المنهي عنها في رواية تحف العقول تشمل هذا النوع من التقلب. بذل المال بأزاء رفع اليد عن حق عن العين النجسة هذا أيضا يعد نوعا من التقلب في العين النجسة، نوعا من الانتفاع بالعين النجسة كالمصالحة مع العوض، مع افتراض أن العوض ليس ثمنا للعين النجسة، مع افتراض أن العوض ليس ثمنا للعين النجسة هنا كنا نقول بأن هذا حرام. لماذا؟ لا من باب أنه سحت بناء على الوجه الثاني واضح، وإنما من باب أنه شنو؟ أنه نوعا من التقلب في العين النجسة. إذا كان ذاك نوع من التقلب هو هذا الذي يذكر المصنف أيضا نوعا من التقلب في العين النجسة. إذن يظهر من هذا أن المصنف لا يرى شمول رواية تحف العقول لمثل هذه الانتفاعات، لا يرى شمولها، لا. فينحصر حينئذ وجه الاستشكال في الأول، بمعنى أن المصنف يستشكل في صحة المصالحة مع العوض باعتبار احتمال أن العوض مبذول بأزاء العين النجسة فيوجد كونها سحت. هذا الاحتمال هو اللي يخلي المصنف يستشكل في الحكم بصحة المصالحة مع العوض. هذا واضح اللي أقوله؟ يعني احنا مبينا وجه الاستشكال هناك. الوجه الثاني كان يقول بأن هذا النوع من المصالحة وين فرضنا أنه ليس سحت لكنه نوع من التقلب في العين النجسة، واضح؟ حينئذ نقول للمصنف بأن ما ذكرت من الحال وهو بذل المال بأزاء رفع اليد عن العين النجسة هذا أيضا نوع من التقلب في العين النجسة. التقلب عنوان عام يشمل كل هذه الأمور، هذا معناه إذا ليش المصنف يجوز الثاني ويمنع المين من الأول ويستشكل في الأول، واضح؟ هذا معناه أن وجه الاستشكال ليس هو الوجه الثاني، ليس هو ناحية احتمال شمول رواية تحف العقول للمصالحة مع العوض، وإنما وجه الاستشكال هو الوجه الأول وهو احتمال أن يكون المال المبذول بنظر العارف مبذولا بأزاء ماذا؟ بأزاء العين النجسة فيكون سحتا. بناء على هذا المصنف يقول أن بذل المال بأزاء رفع اليد عن العين النجسة هذا لا بأس به وليس فيه أي إشكال، كبذل المال بأزاء رفع اليد عن حق الاختصاص الثابت للإنسان في الأمكنة المشتركة هذا ليس فيه إشكال. وبعد ذلك يتعرض المصنف إلى المسألة التي طرحناها في الدرس السابق، وهي مسألة أن حق الاختصاص يشترط مشروط بماذا؟ بتحقق قصد الانتفاع بالعين الذي يثبت له فيها حق الاختصاص. ولذا يقول المصنف أننا لو أحرزنا أن من حاز الماء حازه عبثان ومن باب اللهو واللعب لا لقصد الانتفاع به، هنا يقول لا يثبت لهذا الشخص الحائز قصد الانتفاع بتلك العين أصلا، ولذا يجوز للآخرين مزاحمته في هذا الانتفاع بهذه العين التي حازها. لماذا؟ لأنه لم يقصد الانتفاع بها. نعم إذا قصد الانتفاع بها حينئذ يثبت له حق الاختصاص. هذا المطلب المصنف لا يستدل عليه لأنه ليس محل الكلام فيه هنا، وإنما يذكر في محله، وإن كان هذا محل مناقشة أن قصد الانتفاع هل هو شرط في ثبوت حق الاختصاص أو لا. بعضهم يرى أنه ليس شرطا أصلا، فما يشير في ذي العبارة المصنف إلى هذا الاحتمال أن قصد الانتفاع ليس شرطا. الحائز إذا حاز شيئا سواء كان قاصدا الانتفاع بهذا الشيء أو كان قاصدا شيئا آخر هذا حينئذ يحقق ماذا؟ حق الاختصاص، ويحقق الحيازة الموجبة لثبوت حق الاختصاص. والسر في ذلك قال هو إطلاق الأدلة، من حاز ملك مثلا، من سبق إلى لا قبل غيره لا شيء، فهو أحق بإطلاق هذه الأدلة، يثبت حق الاقتصاص من دون افتراض، من دون اشتراط قصد الانتفاع. بعضهم ينفي هذا المطلب مطلقا، وبعضهم يفصل بين الموارد، يقول هناك بعض الموارد من قبيل الأمكنة المشتركة والمال الموقوف مثلا، مثل هذه الموارد لا إشكال في أن حق الاختصاص لا يثبت إلا مع قصد الانتفاع. والسر في ذلك هو أن الواقف حينما أوقف هذا العين أوقفها لأجل الانتفاع، فمن يستولي على مكان من الأمكنة المشتركة بلا قصد الانتفاع لا يثبت له حق الاختصاص. لماذا؟ لأن الواقف لا يقع بذلك. نفس من أوقف هذه الآر أوقفها لأجل الانتفاع بها انتفاعا مخصوصا من قبيل الدرس، من قبيل الصلاة مثلا. أما إذا انتفع بها وحازها لا لأجل الصلاة مثلا ولا لأجل الدرس، حاز مكانه في المسجد لا لأجل ذلك، لا يثبت له حق الاقتصاص. فصل بين هذه الموارد وبين الموارد الاعتيادية كالماء الموجود المشاع المبذول في الأنهار مثلا. هنا قال بأنه ليس من شروط ثبوت حق الاختصاص قصد الانتفاع أصلا، فمن حاز مقدارا من المال ولو لأجل اللعب ولو لأجل الله هذا يثبت له حق الاختصاص في تلك العين. المصنف نظر المصنف هو لا، هو أن هذا الحق مشروط بقصد الانتفاع مطلقا، فمن دون قصد الانتفاع لا يثبت حق الاختصاص. بعد أن يذكر هذا المطلب ولا يستدل عليه لأن محل الاستدلال عليه ليس هنا، يقول المصنف يرتب هذا الفرع، وهو يقول أنه بناء على هذا الكلام يستشكل فيما تعارف في بعض البلدان من جمع العذرات حتى إذا صارت بمقدار من الكثرة بذل له المال بأزائها، فيعطى له المال بأزاء هذه العذرات. يقول المصنف بأنه مما تقدم يتبين الإشكال في ذلك. لماذا؟ لأن هذا الشخص لم يحز هذه العذرات لأجل الانتفاع بها، وإنما حازها لأجل تحصيل المال مثلا إذا فرضنا وجود هذا القرض عنده، فإذا قصد الانتفاع غير متحقق، وإذا لم يكن قصد الانتفاع متحققا فحق الاختصاص لا يكون ثابتا. فإذا لم يكن حق الاختصاص ثابتا حينئذ أكل المال يكون بلا وجه مقابل حق الاختصاص. أكل هذا المال من قبل هذا الشخص الذي يبيع هذه العذرات مثلا، أكل المال متفرع على ثبوت حق الاختصاص، وحق الاختصاص بحسب الفرع متفرع لمن؟ متفرع على قصد الانتفاع بنظر المصنف، ومن الواضح في المقام انتفاع وقصد الانتفاع. فإذا انتفع قصد الانتفاع ينتفي حق الاختصاص، وإذا انتفع حق الاختصاص لا يجوز أكل المال في مقابل هذا الحق. ثم يقترح المصنف طريقة أخرى لتصحيح مثل هذه المعاملات الموجودة في العرف، وهو أن يبذل المال بأزاء الدخول والخروج. هذه العذرات موجودة في مكان الملك، هو ملك له بحسب الفرض، حينئذ يأخذ المال في مقابل الدخول والخروج، لا يأخذ المال في مقابل حق الاختصاص ولا في مقابل نفس العين النجسة. ثم يضيف المصنف يقول نعم لو ألغينا هذا الشرط في ثبوت حق الاختصاص، وهو شرطية قصد الانتفاع، وقلنا بأن حق الاختصاص ثابت ولو لم يقصد الانتفاع، وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان الأمر أسهل بلا إشكال أسهل. إذا قلنا بأن قصد حق الاختصاص لا يشترط فيه قصد الانتفاع، واضح، إذن من يجمع العذرات ولو لم يقصد الانتفاع بها هذا يثبت له حق الاختصاص فيها، واضح. وقلنا واو وقلنا مو أو قلنا وقلنا بأن المعاوضة على هذا الحق جائزة، المعاوضة على هذا الحق جائزة، يعني بدل المال بأداء الحق هذا جائز، كان الأمر حينئذ أسهل بلا إشكال. يعني بالنسبة إلى هذه المعاملة المتعارفة بذل المال بأي معنى نفسره هو جائز، سواء بذل المال بأداء حق الاختصاص جائز، لأن المعاوضة بحسب الفرع على حق الاختصاص شنو؟ جائزة. بذل المال بأداء الدخول والخروج كما يقترح المصنف كل هذا يكون ماذا؟ جائزا. لكن إذا اشترطنا في ثبوت حق الاختصاص قصد الانتفاع فمثل هذه المعاملة تكون مشكلة إلا للتوجيه الذي ذكره المصلي. اقرأ المقدار. قال: لكن الإنصاف أن الحكم مشكل، ومقصود من الحكم هو الحكم بصحة المصالحة مع العوض. صحة المصالحة بلا عوض هذا مفروغ منها، بلا أشكال فيها، بلا أشكال لعدم وجود عوض حتى يتخيل أنه سح ومبذول بأزاء العين النجسة، وإنما الكلام في المصالحة مع العوض. لا، هذا انتهى، يرجع لأصل المطلب. هذا ذكر استطرادان، قلنا وجه الإشكال هو هذا حسب الظاهر، هو احتمال أن يعاد هذا العوام بنظر العرف ثمنا إلمان ثمنا للعين النجسة، وهذا الاحتمال يخلي المصنف يستشكل. نعم، لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسنا، لأن هذا المال في مقابل رفع اليد عن العين النجسة فلا يكون فيه أي محذور، كان حسنا. كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما في تصرفه من الأمكنة المشتركة كمكانه في المسجد والمدرسة والسوق، من هذا القبيل يكون. وذكر بعض الأفاطين بعد إثبات حق الاختصاص أن دفع شيء من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور فيبقى على إصالة الجواز. غرض المصنف من استشهاد بكلمات بعض الأفاطين هو تأييد ما ذهب إليه من جواز دفع المال بأداء ماذا؟ رفع اليد عن هذه العين. هذه عبارة الشيخ أيضا صريحة في هذا المعنى، لأنه يقول أن دفع شيء من المال لافتكاكه، يعني لافتكاك هذا العين وخروجها عن ماذا؟ عن حق الاختصاص الثابت لزيد، في مقابل هذا الافتكار دفع المال لأزاء هذا الافتكار في شك في كونه من الاكتساب المحظور فيبقى تحت إصالة الجواز. التمثيل بلا التمثيل، كلام في كل منهما حق الاختصاص، يعني وجه التمثيل هو هذا، في كل منهما فعدنا حق الاختصاص واضح. كما أنه في هذا المورد يصح بذل المال بأداء رفع اليد عن العين التي ثبت له فيها حق الاختصاص، هنا أيضا يجوز بذل المال بأداء رفع اليد عن العين التي ثبت له فيها حق الاختصاص، كل منهما من باب واحد من هجها. ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع. التقييد بالحيازة واضح وجهه شنو؟ لأنه في مقابل الانتفاع حق الاختصاص بالحيازة شنو؟ حق الاختصاص الناشئ من وجود كون العين ملكا له قبل خروجها عن المالية. قلنا من شاء حق الاختصاص أحد أمرين، إما قصد الحيازة، إما الحيازة توجب حق الاختصاص، وإما شنو؟ وإما كون المال ملكا لهذا الشخص قبل خروجه عن ماذا؟ عن المالية. فالحيوان يكون ملكا له ثم بعد ذلك ماذا؟ يموت، يصبح ميتا. واضح. في هذا الثاني من الواضح أنه حق الاختصاص لا يشترط فيه قصد الانتفاع. قصد الانتفاع إنما يشترط في ماذا؟ في الحيازة، استنادا الى الادله الوارده في باب الحيازه. والا اذا كان هذا الحيوان ملكا لزيد ثم مات عنده لا اشكال في ماذا؟ لا اشكال في ثبوت حق الاختصاص بلا اشكال هذا، ولا يشترط فيه قصد الانتفاع. من هنا يظهر الاشكال في المثال المورد الذي يقول المصنف انه محل اشكال، وهو شنو؟ وهو جمع العذرات ثم بذل المال بأزائها وأخذها. فإن الحيازة إنما تصدق في عندما يحوز الإنسان شيئا خارج عنه، واضح. عندما يحوز شيئا خارجا عنه. أما بالنسبة إلى عذرات الإنسان نفسه هذا لا يصدق عليه أنه حيازة، وإنما هذا يثبت فيه حق الاختصاص بلا إشكال، فخارج عن محل كلامنا. فسواء قصد الانتفاع أو لم يقصد الانتفاع هذا لا يدخل في باب الحيازة. على كل حال يدخل في باب الحيازة إذا جمع عذرات غيره هذا يكون حيازة، أما حينما يجمع عذرات نفسه هذا لا يصدق عليه أنه حيازة، حتى يقال أنه يشترط في ثبوت حق الاختصاص قصد الانتفاع. هذا الإشكال موجود بالنسبة لأعباد المصلين. بلي فيثبت في حق الاختصاص بلا قصد الانتفاع، يعني قصد الانتفاع ليس شرطا، قصد الانتفاع شرط بالنسبة للحيازة، هو صريح عبارة المصنع. ثم إنه يشترط بلي هو أساسا هي ثابتة في حقه، على كل حال ما تدخل فيها بالحيازة. نريد ثبت هذا المعنى أنها لا تدخل في باب الحيازة، فلا يمكن أن يقال أن حق الاختصاص مشروط بقصد الانتفاع. لماذا؟ لأن هذا الشر مختص بصريح عبارة المصنف بحق الاختصاص الثابت بماذا؟ بالحيازة. وعلى الأقل نسلم أنه ليس ثابتا بالحيازة، ليس من باب الحيازة. بلي نحن نسلم بالنسبة للمتعارف صحيح أعلم، لكن بالنسبة إلى هذا الشيء المتعارف الذي يستشكل فيه المصنف هو جمع العذرات الإنسان نفسه وجمع عذرات غيره، هذا واضح هذا، لكن الشيء نادر إذا حصل. وبالنسبة إلى هذا، هذا ليس من باب الحيازة بلا إشكال، والمصنف بصريح عبارته يقول أن هذا الشرط ثابت في الاختصاص الثابت بالحيازة، وهذا ليس ثابت بالحيازة. ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع، ولذا ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء بمجرد العبث لم يحصل له حق، لأنه لم يقصد الانتفاع. قلنا طبعا هذه المسألة مو متفق عليها، وإنما هي محل خلاف. وحينئذ بناء على هذا فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له مال فأخذت منه، فإن الظاهر بل المقطوع أنه لم يحزها للانتفاع بها، وإنما حازها لأخذ المال عليها. ومن المعلوم أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف، يا المتوقف حق الاختصاص على قصد الانتفاع المعلوم انتفاعه في المقام. أخذ المال متوقف على ثبوت حق الاختصاص، وحق الاختصاص بنظر المصنف متوقف على قصد الانتفاع، وقصد الانتفاع في المقام معلوم انتفاع. فإذا انتفى لا حق الاختصاص، وإذا انتفى حق الاختصاص لا يحل أخذ المال. هذا بنظر المصنف. لكن قلنا أن بعض المحققين يقول لو سلمنا، هذا الإشكال بيناه بالدرس السابق، أننا لو سلمنا أن حق الاختصاص مشروط بقصد الانتفاع فقصد الانتفاع في المقام متحقق. الذي نجعله شرطا في ثبوت حق الاختصاص ليس هو الانتفاع بالعين بنفسها، وإنما الأعم من الانتفاع بها أو الانتفاع بماذا؟ ببدلها، وهذا الذي يحوزها، هذا الذي يجمعها لأجل أخذ المال، هذا نوع من الانتفاع بماذا؟ بهذه العذرات. غاية الأمر أنه ليس انتفاعا بالعذرات، وإنما انتفاع ببدل العذرات الذي هو المال الذي يأخذه في مقابلها. فإذا قصد الانتفاع هنا موجود في مقابل ماذا؟ اللهو واللعب، ذاك قد يستشكل في ثبوت حق الاختصاص فيه لأنه ليس قاصدا بالانتفاع أصلا، فتكون حيازته كلا حيازة، كلا حيازة أصلا. فإذا كانت حيازته كلا حيازة لأنه عابث لأنه لاعب، حينئذ لا يثبت له فيها حق الاختصاص. أما إذا قصد الانتفاع بها أعم من أن يكون قصد الانتفاع بها كما إذا حاز الماء ليشربه أو ليسقي به الزارع، أو قصد الانتفاع ببدله كما في محل الكلام، هذا يحقق هذا الشرط وهو قصد الانتفاع، وبالتالي يثبت فيه حق الاختصاص. هذا إشكال أيضا موجود بالنسبة للمصنف. بناء على هذا حينئذ الإشكال على المصنف في هذا المطلب من جهتين: الجهة الأولى احتمال أنه في المقام لا يشترط قصد الانتفاع أصلا، لأن قصد الانتفاع إذا قلنا به فنقول به في باب الحيازة، وهذا المثال لا يدخل في باب الحيازة، هذا المثال بالخصوص لا يدخل في باب الحيازة. هاي من جهة. من جهة ثانية هو ما قلناه من أن قصد الانتفاع في المقام أيضا موجود، غاية الأمر أنه لا يريد أن ينتفع بنفس العين لكنه يريد أن ينتفع ببدلها، وهذا يكفي. وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع بها بالسكنى، وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة، يعني أمكنة مذكورة ها الأمكنة المشتركة يعني، بلا قصد الانتفاع منها بالسكنى، هنا أيضا لا يثبت له حق الاختصاص فيها. هذا يجيب المصنف شاهد على شنو؟ على أن حق الاختصاص مشروط بقصد الانتفاع. هذا هم قلنا بأنه احتمال أكو فرق بين هذا المورد وبين شنو؟ بين محل كلامنا. هذا المورد باعتباره داخل في باب الواقف والوقوف على حسب وقف الواقف، فحينئذ لا يجوز، لا يثبت له حق الاختصاص فيها إذا لم يكن قاصدا تلك المنفعة التي أوقف المالك العين لأجلها، لأن الذي يعطيه حق الاقتصاد في هذه المكان المشترك من هو؟ هو الواقف في الحقيقة. فإذا الواقف اشترط في ثبوت حق الاقتصاد أن يقصد الانتفاع كما هو واضح حينما يوقف هذا المسجد لأجل الصلاة، معنى ذلك شنو؟ معنى أن حق الاقتصاد لا يثبت لهذا الشخص إلا إذا كان قاصدا الصلاة، فإذا لم يكن قاصدا للانتفاع بها حينئذ لا يثبت له حق الاختصاص. هذا يمكن الالتزام به في هذا المورد لخصوصية فيها، وهي شنو؟ هي كونها واقف واضح، والوقف حينئذ يتبع وقف الواقف، يتبع قصد الواقف، بخلاف ما نحن فيه، فإنه فيما نحن فيه قد يقال بأن حق الاختصاص لا يشترط فيه قصد الانتفاع، فإذا ما نحن فيه يختلف عن ماذا؟ عن مثال الأمكنة المشتركة. نعم لو جمعها في مكانه المملوك فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان، أو يتصرف البادل يعني في ذلك المكان بالدخول لأخذها، كان حسنا، يعني هذا يكون حينئذ خالي من كل الإشكالات السابقة، واضح، لأن هذا ما بعيد المال بأزاء حق الاقتصاد حتى نستشكل في ماذا؟ في بذل المال بأزاء حق الاقتصاد، بأنه لا يوجد قصد الانتفاع فبالتالي لا يوجد حق الاختصاص، فأخذ المال في مقابلة لا يكون جائز. هذا لا يدفع المال بأزاء حق الاختصاص، ولا يدفع المال بأزاء العين، وإنما يدفع المال بأزاء ماذا؟ بأزاء الدخول والخروج. كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص، أن الاختصاص يكفي فيه شنو؟ مجرد قصد الحيازة، ولو لم يقصد شنو؟ الانتفاع. وإن لم يقصد الانتفاع بعينه، وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص، كان أسهل بلا أشكال، لأنه حينئذ حق الاختصاص يكون ثابت وإن لم يقصد الانتفاع بهذه العبرات، حق الاختصاص ثابت. وبذل المال بأداء حق الاختصاص بحسب الفرع أيضا جائز، حينئذ بذل المال بأي وجه حصل يكون ماذا؟ يكون جائزا، حتى إذا بذل المال بأزاء حق الاختصاص هذا جائز ولا شيء فيه. خوف النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به، وهو على أقسام. النوع الأول كان هو عبارة عن الأعيان النجسة النجاسات. النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به، هو في نفسه ليس محرم لكنه يحرم لأجل تحريم ما يقصد بذلك الشيء. هذا هم أيضا المصنف يقسم إلى أقسام. القسم الأول الذي يقع فيه الكلام ما يقصد من وجوده على نحوه الخاص أو ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام. هذا التقسيم المقسم لهذه الأقسام التي ستأتي هو هذا المقسم، هو ما يحرم لتحريم ما يقصد به، هذا هو المقسم. هذا الشيء الذي يحرم لتحريم ما يقصد به على أقسام. القسم الأول منه هو الشيء الذي لا يقصد منه بشكله الخاص وبنحوه الخاص، لا يقصد منه إلا شنو؟ إلا الحرام. يعني ليست له منافع محللة ومنافع شنو؟ محرمة، وإنما لا يقصد منه إلا شنو؟ إلا الحرام. فدائما يكون بذل المال بأزاء، بذل للمال بأزاء شنو؟ بأزاء الحرام. لماذا؟ لأن هذه العين، هذه العين بشكلها الخاص لا يقصد منها إلا الحرام. هذا القسم الأول. مثالها الواضح أو مصداقها الواضح هو هياكل العبادة والأصنام وأمثال ذلك. من الواضح أن هياكل العبادة يعني المقصود بها الأصنام، الأصنام لا يقصد منها بشكلها الخاص، واضح بهذا النحو المعين، بهذه الهيئة المعينة، لا يقصد منها إلا ماذا؟ إلا الحرام. يعني لا يقصد منها إلا الشرك لله سبحانه وتعالى وهو حرام. هذا هو القسم الأول. المصنف يقول لا إشكال بل لا خلاف في حرمة المعاوضة على هياكل العبادة. المثال الأول أو المورد الأول الذي يقع فيه في القسم الأول هو هياكل العبادة. المورد الثاني آلات القمار كما سيأتي. الكلام في المورد الأول وهو هياكل العبادة، المقصود بهياكل العبادة عبارة عن الصلبان والأصنام وأمثال ذلك. المصنف يقول لا خلاف في حرمة المعاوضة عليها، ويستدل على ذلك بجملة من الأدلة. الدليل الأول هو الإجماع، حيث أنه قام الإجماع من السنة والشيعة على حرمة البيع وحرمة التكسب بهياكل العبادة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو الاستدلال بالسنة وما يدل من السنة على حرمة المعاوضة والتكسب بهياكل العبادة. فقرات كثيرة منتشرة في الروايات، والعمدة هي الروايات التي استعرضها المصنف في بداية الكتاب، يعني رواية صحف العقول ورواية دعائم الإسلام. المصنف ينقل فقرات تكاد تكون صريحة لماذا في تحريم هياكل العبادة. مثلا من قبيل هذه الفقرة التي تقول كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، في رواية صحف العقول تعطف قرناء رواية صحف العقول فلان شيء حرام فلان شيء حرام فلان شيء لا يجوز التكسب به، من جملة هذه الأشياء كل شيء يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. هذا العنوان لعل أظهر مصادقه هو آيات العبادة، شيء يكون فيه الفساد وهو منهي شنو؟ منهي عنه. هذا يحرم التكسب به بصريح رواية صحف العقول. وأيضا أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، أيضا موجود في رواية صحف العقول هذا العنوان. يحرم التكسب بشيء يكون فيه شنو؟ وجه من وجوه الفساد يكفي في تحريم ثمن ذلك الشيء. فما ظنك بهيئات العبادة التي هي فساد محض لأنه فيها وجه من وجوه. وكذلك ورد عنوان وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، أيضا الرواية تحرم التكسب به، كل شيء منهي عنه مما يكون التقرب به لغير الله. أوضح مصادقه هو شنو؟ هياكل العبادة، لأن التقرب به يكون لغير الله الذي يحقق الشرك بالله. بل في بعض الروايات تصريح بالأصنام والصلبان، فالتصريح تصرح بالأصنام وبماذا؟ وبالصلبان. إذا مجموع هذه الروايات يصلح أن يكون دليل إعلاما على تحريم التكسب بهياكل العبادة. الدليل الثالث الذي يستدل به المصنف هو الآية الشريفة التي تقدم الاستدلال بها مرارا سابقا، وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الآية استدل بها المصنف سابقا في كثير من الموارد، هنا أيضا يستدل بها بأن يقال بأن أكل المال في مقابل هياكل العبادة والصلبان والأصنام أكل للمال بالباطل فيكون محرما، أكل للمال بالباطل فيكون محرما. الدليل الرابع في المقام هو الاستدلال بالنبوي المشهور المتقدم سابقا، وهو قوله صلى الله عليه وآله: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. إذا حرم الله شيئا، حديث نبوي سنة عبادة، لكن بالخصوص إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. هذا الحديث هذا الحديث تقدم ذكره من قبل المصنف، والمصنف كان رأيه في هذا الحديث، هذا الحديث بحسب ظاهره يثبت ملازمة بين حرمة الشيء وبين حرمة الثمن. إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، هذا معنى أنه كل شيء يحرمه الله فلا بد أن يكون ثمنه حراما أيضا، بمجرد أن يدل الدليل على تحريم شيء لا بد أن يكون ثمنه شنو أيضا حرام. المصنف هناك في مقام التعليق على هذا الحديث ذكر سابقا أنه ليس المقصود بهذا الحديث هو إثبات الملازمة بين حرمة الشيء مطلقا وبين حرمة ثمنه، بدليل أن بعض الأشياء قد تحرم لكنه لا يحرم ثمنها ولا يحرم المعاوضة عليها، وإنما الحديث يثبت الملازمة، لاحظوا هذا رأي المصنف السابق، يثبت الملازمة بين تحريم الشيء بمعنى تحريم المنافع الظاهرة والمقصودة من الشيء واضح، وبين تحريم شنو؟ وبين تحريم الثمن. فكل شيء تحرم منافعه الظاهرة والمقصودة يحرم شنو؟ ثمنه. وأما الأشياء التي تكون منافعها الظاهرة محللة لكن لها منافع نادرة شنو؟ محرمة لكن لها منافع نادرة محرمة، مثل هذا التحريم لتلك المنافع النادرة لا يجب تحريم شنو؟ لا يجب تحريم الثمن. واضح؟ هذا رأي المصنف، فالملازمة ثابتة بنظر المصنف بين تحريم المنافع الظاهرة للشيء وبين تحريم شنو؟ وبين تحريم الثمن. فكل شيء تحرم منافع الظاهرة يحرم ثمنه، أما الأشياء التي لها منافع نادرة محرمة يقول تحريم تلك المنافع النادرة لا يجب شنو؟ لا يجب تحريم الثمن. هذا رأي المصنف السابق، نفس هذا الرأي يطبق في المقام فيقول بأننا نسلم بأن الملازمة ثابتة بين تحريم المنافع الظاهرة بالشيء وبين تحريم الثمن، مو شيء حينئذ نطبق على محل الكلام، لأن المنافع الظاهرة للصنم وللصليب ولهياكل العبادة المنفعة الظاهرة للشيء هي شنو؟ هي عبارة عن المنفعة المحرمة التي هي عبارة عن العبادة والتقرب به لغير الله، فتكون منفعته الظاهرة محرمة فيكون ثمنه أيضا شنو؟ محرمة. المصنف يقول أن هياكل العبادة إما أن نقول لا منفعة محللة فيها أصلا، منفعتها منحصرة بالحرام، أو إذا كانت لها منفعة محللة فهي منفعة شنو؟ نادرة جدا، لا تمنع من أن نقول هذا الشيء حرام بقول شنو؟ مطلق، لا تمنع من إطلاق حرمة تحريم ذلك الشيء، فإذا يصح أن نقول أن هذا شيء حرمه الله، فإذا حرمه إما بمعنى أنه لا منفعة محللة له أصلا أو بمعنى تحريم منفعة الظاهرة على كلا التقديرين، هذا يثبت لنا الملزوم، فنستطيع أن نثبت اللازم استنادا إلى هذا النبوي الشريف، فنقول أن ثمنه أيضا يكون شنو؟ محرما وهو المطلوب. لأن المطلوب في المقال الاستدلال على حرمة التكسب بهيئات العبادة. نقرأ المقدار. قال: النوع الثاني ما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به، وهو على أقسام: الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام. واضح على نحو الخاص معناها الصنم بهذا النحو الخاص لا يقصد به إلا شنو؟ إلا الحرام. أما إذا غيرنا هيئته، غيرنا نحوه الخاص، قد ينتفع به في أشياء شنو؟ محللة. المصنف عبارة عن خشب مثلا، الخشب إذا غيرنا من هيئته يمكن الانتفاع به بأشياء محللة بلا إشكال، لكن على نحوه الخاص لا يقصد منه إلا الحرام. وهي أمور منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه. ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدمة في قوله عليه السلام: وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. هذه الفقرة تشمل محل الكلام. وقوله: أو شيء أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، هذا يحرم التكسب به. وقوله عليه السلام: وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، وهذا يتقرب به لغير الله. وقوله عليه السلام: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منه الفساد محضا. نظير هي الرواية قاعدة، نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به والصلبان والأصنام، يصرح بذلك إلى أن قال: فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات، كل نوع من أنواع التعامل بها محرم. هذا كله مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل، فتشمله الآية التي تقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإلى قوله صلى الله عليه وآله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. بناء، هذا متعلق بالأخير، بناء يعني متعلق بهذا الحديث النبوي، بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم، هذه الأمور يعني ياهو آيات العبادة، تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة. فإن الصليب، هذا تعليل علما للترقي اللي ذكره، مو قال تحريم لمنافعها الغالبة يعني أكو منافع غير العبادة موجودة في الصليب، بل ترقى قال: لا الدائمة، يعني الصليب لم تنه المنفعة إلا شنو؟ إلا هذه المنفعة المحرمة، بل الدائمة. فإن الصليب، هذا تعليل للترقي، فإن الصليب من حيث أنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا في الحرام، فإذا ليس له منفعة محللة، كل منافعه محرمة، منفعته الظاهرة هي المنفعة المحرمة، وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل. وشنو؟ يعني تارة ينتفع به في المحلل، وأخرى ينتفع به وين؟ في المحرم. بهذه الهيئة ليس كذلك. واضح هذا؟ ولو فرض ذلك، يعني شنو يقول إذا تنزلنا وقلنا أن الصليب له منفعة غير العبادة محللة، وإذا تنزلنا ولو فرض ذلك، يقول هذا ما يمنع الاستدلال بالنبوي، ما يمنع الاستدلال بالنبوي، ليش؟ كان منفعة نادرة، تلك المنفعة غير العبادة منفعة شنو؟ إذا فرضنا وجودها منفعة نادرة، لا تمنع من ماذا؟ أن نقول الصليب حرام بقول مطلق، كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن. لأن قلنا من نظر المصنف أن النبوي يجعل ملازمة بين تحريم المنافع الظاهرة وبين تحريم شنو؟ تحريم الثمن. واضح؟ وتحريم المنافع الظاهرة يصححنا أن نقول أن هذا الشيء حرام بقول شنو مطلق، فيصح الاستدلال بالحديث. بل يقول المصنف نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة والأخرى، هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وبين شيء يستفاد منه في شيء آخر محلل لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة بهذا الشر، فالأقوى جواز البيع لقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك. بل في الحقيقة هذا الافتراض يخرج هذا المورد عن محل كلامنا، دخل في القسم الثاني في المسألة الثانية. محل كلامنا المقسم إلا قلنا شنو هو ما لا يقصد به على نحوه الخاص إلا الحرام، وهذا المفروض أنه لا يقصد به الحرام تارة و الحلال أخرى، يخرج عن محل كلامنا ويكون بيعه جائز على الظاهر. صلى الله على محمد.